أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 93 إن شاء الله تعالى بعد 200، أو قل 93 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى، من مجالس رياض الصالحين. جعلني الله وإياكم منهم، آمين. نحن فيه مع كتاب عيادة المريض وتشييع الجنائز، وقد تناولنا من هذا الكتاب أبوابا في عيادة المريض وآداب العيادة وما يقال للمريض وما يرقى به وما يطلب منه وكيف نحسن إليه وإن أحس بدنو أجله ويأس من حياته فماذا يقول، وجواز أن يشكو ما لم تكن الشكوى تضجرا، إنما أراد الإخبار عما يعانيه من مرض لمريض أو نحوه، يعني هو آسف، لطبيب ونحوه، وقد لا يكون طبيبا ويقال كما يقال عندنا اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. والمهم أنه لا يريد بذكره المرض الشكوى أو تضجر، وحتى الشكوى قال العلماء إن صحبها الحمد فهي ليست بشكوى، والشكوى لله عز وجل أصلا، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأما ما يذكره المريض للطبيب، يقول له الطبيب مثلا ما الذي تشكي، فيقول أشكو رأسي أو بطني أو صدري أو ظهري أو كذا، فهذا لا اعتراض فيه على قضاء الله تعالى. ونسأل الله لنا ولكم الشفاء من كل داء والعافية من كل مرض، وألا يحملنا ربنا عز وجل من البلاء ما لا نطيق. كذا تحدثنا عن باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله لينال الفضل المذكور في الحديث، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، اللهم أحسن خاتمتنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. تحدثنا عن هذا التلقين وكيف يكون، وأنه يكون برفق، وفرقنا بين من هو مؤمن ومن هو كافر. فالمؤمن لا نقول له قل لا إله إلا الله، وأما الكافر فنقول له قل لا إله إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أي على ما فعلت من نصرة دينه والحفاظ على رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا هذا بشيء من التفصيل. ثم ماذا عباد الله؟ باب ما يقوله بعد تغميض الميت أيضا، هذا تناولناه في لقائنا السابق عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه آمين. ونحن وسائر السامعين والمؤمنين والمشاهدين يا رب العالمين. وقد سبق بيان ذلك وشرحه بفضل الله تبارك وتعالى، وكأني بهذا لخصت عناوين الأبواب التي تناولناها في اللقاء السابق. ونكمل الكلام إن شاء الله تعالى في هذه الأبواب. باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات، قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة، فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. هكذا إذا حضرتم المريض أو الميت على الشك من الراوي، ورواه أبو داود وغيره إذا حضرتم الميت بلا شك. وعنها رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي، يقولون فيقولون حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم فقال للرسول يعني للذي جاء من عندها ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث متفق عليه. وحتى هذه الأحاديث بفضل الله تعالى تناولناها أيضا في اللقاء السابق وشرحناها، غير أني كنت أتنقل في المرة الماضية قرأت من كتاب رياض الصالحين شرح ابن عثيمين، والآن عدت ومعي اللابتوب حقي فراجعت هذه الأحاديث حتى أصل فيها إلى ما وقفنا عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، فكل هذه أحاديث في الباب، وكلها أبواب في الكتاب، ويأتيك باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. أما النياحة فحرام، وسيأتي فيها باب في كتاب النهي إن شاء الله تعالى. وأما البكاء فجاءت أحاديث بالنهي عنه، وإن الميت يعذب ببكاء أهله، وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به، والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة. والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. متفق عليه. وفي الشرح قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة. البكاء على الميت تارة يكون بمقتضى الطبيعة، بمعنى أن يأتي للإنسان دون أن يتقصده، فهذا لا حرج فيه ولا إثم فيه، بل هو من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذكره المؤلف، وهو دليل على رحمة الإنسان ورقة قلبه أن يبكي على الميت. وتارة يكون بتكلف ومعه ندب أو نياحة، فهذا هو الذي يأثم به الإنسان. فالندب هو أن يقوم بتعداد محاسن الميت إذا بكى يبكي، فالندب هو أن يقوم بتعداد محاسن الميت إذا بكى يبكي ويقول: هذا فلان الذي يأتي لنا بكذا وكذا ويدافع عنا وما أشبه ذلك، أو يقول: وأبتاه وما أشبه ذلك، مما يعد ندبا، أو وانقطاع ظهراه. وأما النياحة فهي البكاء برنة كنوح الحمام، فهذا هو المحرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. أما البكاء الذي يأتي طبيعيا بدون أن يتقصده الإنسان، ولكنه حزن ورحمة، فإنه لا بأس به، كما في الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة رضي الله عنه من مرض ألم به، فبكى عليه الصلاة والسلام، فبكى من معه، يعني سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أذكر ثالث في الحديث، وعبد الرحمن بن عوف، بكوا رضي الله عنهم وارضاهم تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو تأثرا ببكاء النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا لا يطيقون حزنه عليه الصلاة والسلام، فلكونه بكى بكوا، إما تأسيا وإما تأثرا، وكلاهما جائز، وكلاهما محمود ممدوح. ثم أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أن هذا من الدين، ثم قال: ألا تسمعون؟ يعني اسمعوا، إن الله تعالى لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، كما جاء في الحديث الآخر: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، مات في صغره، فلا يعذب الباكي ولا الحزين، ولا يعذب الميت بمثل هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما يعذب بهذا أو يرحم، يعذب بهذا وهو يقول ندبا ونياحة: يا جملي يا سبعي، لما كان يومك، سيبني المين ولي من بعدك، وكلام من هذا. أو يرحم: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لله ما أعطى وله ما أخذ، كل شيء عنده بأجل مسمى، والحمد لله الحمد لله الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وهكذا يصبر ويتصبر. وإنما يعذب بهذا أو يرحم، أشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام، يعني أن يقول الإنسان قولا محرما، هذا هو الذي يعذب به الإنسان. دل ذلك على جواز البكاء على الميت، بشرط أن لا يكون فيه ندب وأن لا يكون فيه نياحة. وإنما تأتي به الطبيعة والجبلة، فهذا لا بأس به، وهو من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، والله أعلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، لعله ابن زينب رضي الله عنها، رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ يعني أنت تبكي؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري ومسلم وروى بعضه. والأحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة، والله أعلم. وفي الشرح سبق لنا الكلام على الأحاديث الثلاثة الماضية التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين. في باب جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة، ثم ذكر حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بكى حين رأى طفلين في النزع، أما الأول فهو ابن ابنته رفع إليه وهو في سياق الموت، فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بهذا الصبي لأنه يراه ينازعه الموت، فرق له ورحمه عليه الصلاة والسلام. فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ يعني كيف تبكي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة، يعني أنني رحمت هذا الصبي الذي ينازع نفسه فرققت له، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. كلما كان الإنسان بعباد الله أرحم كان أقرب إلى رحمة الله جل في علاه. ولهذا ينبغي لك أن تعود نفسك على الرقة وعلى الرحمة للأطفال والحيوانات وغير ذلك ممن هو أهل للرحمة، حتى تكون أهلا لرحمة الله عز وجل. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي هذا دليل على جواز البكاء على الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال: هذه رحمة. وفيها دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتعرض لرحمة الله عز وجل بكل وسيلة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، إشارة إلى أن جزاء الله من جنس العمل، فلما كان هذا الإنسان راحما لعباد الله تعالى كان الله راحما له، لأن الله تعالى في حاجة العبد إذا كان العبد في حاجة أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، يعني هذا بمعناه. أما الحديث الثاني، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابنه إبراهيم رضي الله عنه، وهذا الولد ليس من زوجته خديجة بل من سريته ماريا، يعني كانت سارية، كانت جارية، لم تكن زوجة وإنما صارت أم ولد، بل من سريته ماريا التي هداها إليه ملك القبط في مصر، تسراها النبي صلى الله عليه وسلم أي وطئها بملك اليمين، فأتت له بهذا الولد وبقي 16 شهرا، سنة ونصف، لا سنة وأربعة أشهر، ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع إليه وهو يجود بنفسه، يعني يحتضر أو ينازعه الموت، وأشرف مال عند الإنسان نفسه، وهذا المحتضر كأنما يسلمها للملائكة يجود بها. فبكى صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام، وهذا المحتضر كأنما يسلمها للملائكة يجود بها، فبكى وذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقيل له: ما هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ثم أعيدت عليه فقالها مرة أخرى: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ثم توفي الولد وله 16 شهرا. فدل ذلك على أن الإنسان لا حرج عليه إذا بكى رحمة بالميت وحزنا على فراقه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال: وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، إنه محزون على فراق ابنه، وفيه أيضا دليل على جواز إخبار الإنسان عن نفسه بأنه محزون من هذه المصيبة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: والقلب يحزن. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت له الولد ويتألم لذلك، وأنه يلحقه ما يلحق البشر، وكان له صلى الله عليه وسلم من الأولاد 7، 3 ذكور و4 إناث. وأشهر الذكور هو إبراهيم رضي الله عنه، والقاسم من بعد ذلك، وعبد الله، وكان يعرف بالطيب أيضا. أما الإناث فأفضلهن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي مع علي بن أبي طالب، مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وزينب امرأة أبي العاص بن الربيع بن الربيع، وأم كلثوم ورقية كانتا مع عثمان بن عفان رضي الله عنه. لما ماتت إحداهما زوجه النبي صلى الله عليه وسلم الثانية، ولهذا لم يزوج الرسول عليه الصلاة والسلام أحدا من صحابته ابنتيه إلا عثمان. فتميز عثمان رضي الله عنه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه. ولذا يلقب بذي النورين، قيل وهذا من أسباب التسمية. لكن بعد أن ماتت الأولى زوجه الثانية عليه الصلاة والسلام. ورد أنه قيل له: لو كان عندنا ثالثة لزوجناك يا عثمان. أما أولاده عليه الصلاة والسلام فهم القاسم وعبد الله وإبراهيم، لكن الذي اشتهر وبقي مدة هو إبراهيم، وكل هؤلاء من خديجة رضي الله عنها، أي النساء والولدان القاسم وعبد الله، إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. ولم يبقى أحد من أولاده صلوات الله وسلامه عليه، لا ذكورهم ولا إناثهم، ولم يبقى أحد من أولاده صلوات الله وسلامه عليه لا ذكورهم ولا إناثهم بعد موته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة. كلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمة الله عز وجل، فإنه لا أحد يستطيع أن يدفع الموت. ولو كان أعظم الناس جاها عند الله، ولو استطاع أحد أن يدفع الموت لدفعه النبي عليه الصلاة والسلام عن أبنائه وبناته، ولدفعه عن نفسه، ولكن الله جل وعلا بيده الأمر وله كل شيء، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. الكف عما يرى من الميت من مكروه. عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم. وقال: صحيح على شرط مسلم. الشرح. قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. ثم ذكر حديث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الغاسل إذا ستر على الميت ما يرى من مكروه. والذي يرى من الميت من المكروهات نوعان: النوع الأول ما يتعلق بحاله، والنوع الثاني ما يتعلق بجسده. فالأول لو رأى مثلا أن الميت تغير وجهه واسود وقبح، فهذا والعياذ بالله دليل على سوء خاتمته، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فلا يحل له أن يقول للناس إني رأيت هذا الرجل على هذه الصفة، لأن هذا كشف لعيوبه، والرجل قدم على ربه وسوف يجازيه بما يستحق من عدل أو فضل. إن كان عمل خيرا فالله تعالى يجزيه الحسنة بعشر أمثالها، وإن كان على خلاف ذلك وجزاء سيئة سيئة مثلها. الثاني، ما يتعلق بجسده، مثل أن يرى بجسده عيبا، إما برصا أو سوادا خلقيا وليس خلقا، أو غير ذلك مما يكره الإنسان أن يطلع عليه غيره، فهذا أيضا لا يجوز له أن يبينه للناس ويقول رأيت فيه برصا في بطنه أو في ظهره أو في عضده وما أشبه ذلك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجب على الغاسل أن يستر ما رآه إن لم يكن حسنا، أما إذا رأى خيرا بالميت ورأى استنارة في وجهه أو رآه يبتسم أو ما أشبه ذلك فهذا خير، وليخبر به الناس، يعني أن ذلك مما يجعل الناس يثنون عليه خيرا ولا بأس به، ولا يعد هذا من الرياء أو ما أشبه ذلك، بل هذه من عاجل بشرى المؤمن، لأن المؤمن قد يكون له مبشرات، ما يكون في الدنيا وما يكون عند الموت، ومنها هذه المسألة أنه يرى بعد موته على حال حسن، وكذلك يرى الرؤيا الحسنة لنفسه أو يراها له غيره، كل هذه من المبشرات التي تبشر بخير. وكم رأينا من شهداء غزة وفلسطين من الشباب الصالحين ومن أهل القرآن المخلصين، من هم عند موتهم يضحكون، ومن تنبعث منهم رائحة المسك، ومن كذا وكذا. أسأل الله عز وجل أن يحسن لنا الخاتمة، وأن يتقبل إخواننا من الشهداء، وأن يربط على قلوب الأحياء، وأن ينصر عباده المجاهدين. والله هناك بشريات بالنصر كثيرة، أسأل الله عز وجل دوام النصر ومزيدا من النصر. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يكره لغير المعين في غسله أن يحضر غسله، يعني الميت إذا غسلناه لا يدخل عليه إلا غاسل أو من يعينه على الغسل، أما غيره لا يدخل. رأينا الناس الغرفة اللي فيها الغسل والمغسل ممتلئة بالناس، ده غير أنه يعود يلف حوالين خشبة الغسل ويصفقون هكذا، آه يا سبع، آه يا ضبع، آه أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. أما غيره ممن لا حاجة في دخوله فلا يدخل، حتى ولو كان قريبا له لا يدخل، لأن الميت ربما يتكشف وربما يرى منه ما يكره، أو ربما يرى هذا الحاضر ما يكره، فيكون في ذلك إساءة للميت. نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل، وأن يحسن خاتمتنا أجمعين. يا رب استرنا بسترك الجميل يا رب العالمين. باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. ومعناه: ولم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات. نأتي إلى الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. الجنازة بالفتح اسم للميت، والجنازة بالكسر اسم للنعش الذي عليه الميت. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأول والثاني، وحديث أم عطية رضي الله عنها، وليعلم أن تشيع الجنائز من حقوق المسلمين على إخوانهم، على إخوانهم أن يشيعوا جنائزهم وأن يخرجوا مع الجنازة. قال العلماء: وإذا خرج مع الجنازة فينبغي أن يكون متخشعا متفكرا في مآله، وأنه كما هو الآن يتبع جنازة هذا الرجل، فسوف يأتي اليوم الذي يتبع الناس فيه جنازته، فكما حمل هذا هو أيضا سيحمل. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فيفكر في أمره، وأنه مهما طالت به الدنيا فسوف يحمل كما حمل هذا، ويشيع كما شيع هذا، ويفكر في المحمول ويترك المحمول ويخف من المحمول. مشين في الجنازة وكل واحد معاه المحمول، وأمامهم ميت محمول، لكن ما يفكرون في الميت المحمول وينشغلون بالهاتف المحمول. لا حول ولا قوة إلا بالله. كالذي قال يروي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أمسك بالمصحف ويقول: شغلنا عنك الجهاد، يعني ما استطعنا أن نحفظك كما حفظك كثير من الصحابة، شغلت بالجهاد. قلت: رضي الله عنك يا خالد، شغلت عن القرآن بالجهاد وشغلنا عن القرآن بالجهاز بالهاتف بالمحمول. وقال آخر: ما كنت أتخيل حب وشغف السلف الصالح رضوان الله عليهم بالقرآن إلا حين رأيت الناس في حبهم وشغفهم بهذا المحمول، الذي صار في حياتهم كالإدمان، مجرد ما يصحى المحمول يأكل يبص في المحمول، ماشي في المحمول، خلص صلاة لم يبقى إلا الصلاة يطلع فيها المحمول ويرد على مكالمة أو ينظر من أين جاءته المكالمة. سبحان الله. ولهذا قالوا لا ينبغي لتابع الجنازة أن يتحدث في شيء من أمور الدنيا، بل يفكر في نفسه، وإذا كان معه أحد يكلمه فليذكره بمآل كل حي، حتى يكون تشيع الجنازة تشيعا وعبرة، أي قضاء لحق المسلم وعبرة للمشيع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أن نستخدم المحمول والموقع وهذه الشبكة العنكبوتية أو السوشيال ميديا فيما يرضي الله عز وجل عنا، وأن يغفر لنا خلطنا وحب استطلاعنا، وأن يسترنا بستره الجميل، آمين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثي أبي هريرة رضي الله عنه، وفيهما أن من تبع الجنازة من بيتها حتى يصلى عليها ثم تدفن فله قيراطان. طبعا عندنا القراط احنا معروف في مصر، لكنه عبارة عن 24 سهم، كما أن الفدان 24 قراط، لكن ليس هذا هو. فسئل عليه الصلاة والسلام عن القيراطين فقال مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية لمسلم أصغرهما مثل جبل أحد، وما أدراك ما أحد. ولما حدث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث قال قد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني ما كنا نخرج مع الجنائز وفرطنا في هذه القراريط الكثيرة. ثم صار رضي الله عنه يخرج بعد ذلك مع الجنائز رضي الله عنه وأرضاه، فإذا شهدت جنازة فحرص على أن تصلي عليها فلك قيراط، وإن استمررت معها حتى تدفن فلك قيراطان، لكن في رواية البخاري اشترط أن يكون ذلك إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بالله وتصديقا بوعده واحتسابا لثوابه، وليس قصدك المجاملة لأهل الميت، لأن المجاملة لأهل الميت ثواب عاجل في الدنيا فقط، وقد يؤجر الإنسان على مجاملة إخوانه، لكن الأجر الذي هو قيراطان لمن تبعها إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وثقة بوعده واحتسابا لثوابه. أما النساء فقالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا إذا قاله صحابي أو قالته صحابية، فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي له فيهم حق الأمر والنهي، فإذا قال الصحابي نهينا أو قالت هنا الصحابية أم عطية نهينا، فالمعنى نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أخذ بعض علماء الحديث وأخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن اتباع النساء للجنائز مكروه، لأنها رضي الله عنها قالت نهينا ولم يعزم علينا، وقال بعض العلماء بل اتباع النساء للجنائز محرم لثبوت النهي. وقول أم عطية ولم يعزم علينا هذا تفقه منها رضي الله عنها، ولا ندري هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نهاهن ولم يعزم عليهن، أو هي التي فهمت أنه لم يعزم على النساء بترك اتباع الجنائز. يعني أتخيل كما لو الآن في جنازة والنساء تريد أن تخرج وتذهب القبر، فأقول لهن يعني ما في داعي يا نساء، ما في داعي يا أخوات تذهبن إلى المقابر ولا تتبعن الجنازة، فأنتن لا تشيعن ولا تحملن ولا كذا وكذا. فيكون هذا يعني بصيغة غير لما يكون لا يجوز، ارجعنا ومأزورات غير مأزورات، ويشتد. فكأن الأمر كان بهذا المعنى. هي التي فهمت أنه لم يعزم على النساء بترك اتباع الجنائز. يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والصحيح أن اتباع المرأة للجنازة حرام، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة، لأنها إذا تبعتها فالمرأة لا شك أنها ضعيفة، ربما تصيح وتولول، تضرب الخد وتنتف الشعر، تمزق الثوب، لا تصبر المرأة. وأيضا ربما يحصل اختلاط بين الرجال والنساء في تشييع الجنازة، فيحصل بهذا فتنة، وتزول الحكمة من اتباع الجنائز، بحيث يكون الرجال أو الأراذل من الرجال يكون ليس لهم هم إلا ملاحقة هؤلاء النساء أو التمتع بالنظر إليهن، فالواجب منع النساء من اتباع الجنائز. وهو لا يوجد، والحمد لله في بلادنا، يقول هذا في بلاد الحجاز يعني، لكن في بلادنا نحن يعني كم ضاقت النساء من أهلي ذرعا عندما كنت أقول ارجعنا، ما في داعي، يكفي تصلين على الجنازة وترجع. لكن كنا ركبنا السيارات واتبعنا الجنازة، منهن من تبقى في السيارة، ومنهن من تحاول أن تدخل إلى القبر وتشاهد دفن الميت. ولما كنت أنهى عن ذلك كنت أجد سبحان الله من جماعة الدراويش ولا الصوفية يعني تمالك مش عارفين، كنت أدعو للميت من باب التعليم، يجي واحد يقعد يقرأ سورة ياسين، يعني خرافات في بلادنا وبدع وضلالات، نسأل الله العفو والعافية. إذن الكلام هنا على الحكم الشرعي. فالصحيح أن اتباع المرأة للجنائز لا يجوز، يعني ما بين التحريم كما يرى ابن عثيمين أو الكراهة كما قال بذلك كثير من العلماء لحديث أم عطية هذا: نهينا ولم يعزم علينا، أو لم يعزم علينا حتى ولو كان فهما. كما أن زيارة المرأة للمقابر يقول ابن عثيمين حرام. لماذا؟ للحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولعن الله لعن زائرات القبور أو زوارات القبور، وقيل إنما النهي عن المبالغة والكثرة، إنما مجرد زيارة وكذا. هذا أيضا فيه بحث موسع، يعني ممكن أم لا تهدأ بالا ولا تطيب نفسا إلا إذا زارت قبر ابنها وأخذت تدعو له وكذا. وقد قلنا لها لا تولولين، لا تصرخين، لا نياحة، لا ندب. قالت نعم والله أنا صابرة ومحتسبة، ولكن أحب أن أزور قبر ابني وأدعو له. تذهبين مع محرم؟ تذهبين بزي شرعي؟ نعم. يعني كنا نترخص فتاوى خاصة في مثل هذا على أمل أن هذا يعني مما يطمئن قلب الأم أو كذا، وإن كان التوسع فيه لا يجوز، وتبقى فتاوى خاصة على أضيق نطاق. والقول بأن زيارة المرأة للمقابر حرام قولا واحدا يعني هنا كلام مجمل وليس كلاما موسعا، بل الأمر فيه خلاف موسع. فإذا قال قائل: هل يجوز للمرأة أن تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أنه لا يجوز للمرأة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قبر، وإذا كان قصدها السلام عليه فإنه يحصل ولو كانت في أقصى الأرض. إذا قالت: السلام عليك أيها النبي، فإن الله قد وكل ملائكة يحملون سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغونه، والله أعلم. وأعتقد أن هذه الفتوى التي قالها ابن عثيمين غير معمول بها، لأنه مسموح للنساء زيارة الحجرة الشريفة والصلاة في الروضة 3 مرات في اليوم الواحد للنساء، المرة اللي بعد الفجر، والمرة اللي بعد الظهر، والمرة اللي بعد العشاء. فلعلهم تأولوا في هذا أنها صلاة في الروضة، وما أرادوا بها زيارة القبر، لكن يعني وهم يصلين في الروضة يقولن السلام عليك رسول الله كذا، يجوز، ويعد هذا من باب الصلاة في الروضة. لكن المشكلة في أنه تكون المرأة خاصة المصرية حريصة أنه هي تعمل إيه، تحط إيدها على الجدار والستار اسمه إيه، السور الحديدي هذا على الروضة الشريفة، على الحجرة الشريفة من ناحية الروضة، تقول لها يا أختي خلينا نحط إيدي على الشباك، ده هيقولوا لها هناك في البلد وحياة اللي انت زرتي وحطيت إيدك على الشباك وقلت الجيرة يا محمد، هو ده كلام؟ ده كله شرك والعياذ بالله وكفر وضلال، لا يجوز لا يجوز. لكن هي فاهمة إنه الحجة مش هتتم إلا بكذا. طيب، باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. عن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال للناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. الشرح. قال النووي رحمه الله تعالى باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم 3 فأكثر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 3 أحاديث، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه، وكلها تدل على أنه كلما كثر الجمع على الميت كان ذلك أفضل وأرجى للشفاعة. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنه من صلى عليه طائفة من الناس يبلغون 100 يشفعون له إلا شفعهم الله فيه، ومعلوم أن المصلين على الجنازة يشفعون إلى الله عز وجل لهذا الميت، فهم يسألون الله له المغفرة والرحمة، والدعاء للميت في صلاة الجنازة من أوجب ما يكون في الصلاة، بل هو ركن من أركان الصلاة، لا تصح صلاة الجنازة أو صلاة الجنازة إلا به إلا المسبوق. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أنه من قام على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، يعني قبل شفاعتهم فيه، وهذه بشرى للمؤمن إذا كثر الناس على جنازته فشفعوا له عند الله أن الله تعالى يشفعهم فيه. أما حديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب، يعني وجبت له الجنة. وهذه الأحاديث كلها تدل على أنه كلما كثر الجمع كان أفضل، ولهذا نجد أن بعض الناس إذا صلى على جنازة في مسجد نبه أهل المساجد الأخرى ليحضروا إليه حتى يكثر الجمع. فينبغي للإمام إذا رأى الناس الذين جاءوا ليشهدوا صلاة الجنازة ورأى أنهم قد فاتهم شيء من الصلاة، أي صلاة الفريضة، لا يتعجل في الصلاة على الميت حتى ينتهي الذين يقضون صلاتهم ليشاركوا الحاضرين في الصلاة على الميت، فيكون ذلك أكثر للجمع، وربما تكون دعوة واحد من هؤلاء الذين يقضون الصلاة هي المستجابة، لا يدري. وكون بعض الناس من حين أن يسلم يقوم ويصلي على الجنازة مع أنه يقضي خلفه صف أو أكثر، فهذا وإن كان جائزا لكن الأفضل أن ينتظر حتى يتم الناس صلاتهم ويصلوا على الجنازة، وهذا لا يفوت شيئا كثيرا، فغاية ما هنالك بضع دقائق على الأكثر، والله الموفق. باب ما يقرأ في صلاة الجنازة: يكبر 4 تكبيرات، يتعوذ بعد الأولى، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر الثانية، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصيغة الإبراهيمية. والأفضل أن يتممه بقول: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهذه واحدة من صيغ قد وردت، يعني منها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيضا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولا يقول ما يفعل كثير من العوام من قراءتهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الآية، فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه. ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت وللمسلمين بما ورد في الأحاديث إن شاء الله نذكره، سنذكره من الحديث إن شاء الله تعالى. ثم يكبر الرابعة ويدعو، ومن أحسنه: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. والمختار أنه يطول الدعاء في الرابعة خلاف ما يعتاده أكثر الناس، لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. أما الأدعية المأثورة بعد التكبيرة الثالثة فمنها: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أو كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. صلى الله على سيدنا محمد، وما أجمل دعاءه. رواه مسلم. قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. وقد علمت يقال جنازة وجنازة. صلاة الجنازة تشتمل على قراءة الفاتحة ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء، فيبدأ أولا بالفاتحة لأنها ثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو حق الناس أن يقدم حتى على النفس، ثم بعد ذلك الدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. ثم الدعاء الخاص للميت: اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله وثبته عند السؤال، إلى آخره. وهذا الترتيب كالترتيب في التشهد، حيث التشهد أولا حياة لله وهو الثناء على الله، ثم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم السلام على الإنسان وعلى عباد الله الصالحين. وهذا أيضا الدعاء للميت كذلك مرتب، لكن يبدأ بالعام قبل الخاص بخلاف التشهد، فإنه يبدأ بالخاص قبل العام، لأن التشهد تدعو لنفسك السلام علينا، والنفس مقدمة على الغير، على النبي، على الغير إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن صلاة الجنازة يكبر الإنسان التكبيرة الأولى، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة كاملة، ثم يكبر التكبيرة الثانية فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأحسن ما يصلى به عليه ما علمه عليه الصلاة والسلام أمته: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر الثالثة فيدعو لعامة المسلمين: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. ثم يدعو للميت الدعاء الخاص، ومنه ما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة فحفظ من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، يعني ضيافته، يعني أكرمه في ضيافته، لأن الميت يكون ضيفا على الله عز وجل، إذا انتقل إلى نزله من هذه الدنيا إما أن يكون في قبره معذبا أو منعما، فيقول أكرم نزله ووسع مدخله، ويجوز مدخله يعني أوسع قبره لأنه يدخل فيه، واغسله بالماء والثلج والبرد، أي واغسله يعني طهره من الذنوب بالماء والثلج والبرد. ذكر الثلج والبرد لأنه بارد، وذكر الماء لأن به النظافة، والذنوب أجارنا الله وإياكم منها عقوبتها حارة، فناسب أن يقرن مع الماء الثلج والبرد، فيحصل بالماء التنظيف ويحصل بالثلج والبرد التبريد، ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني نظفه تنظيفا كاملا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أي الوسخ. وذكر الثوب الأبيض لأنه هو الذي تظهر فيه أدنى دنسته، فإذا كان الثوب الأبيض نقيا فمعناه أنه ليس هناك دنس إطلاقا، خلاف الثوب الأسود والأحمر والأخضر وما أشبه ذلك، فإنه ليس كالأبيض تبين به الدنسة بيانا واضحا. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، لأنه انتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ، ودار الدنيا كما نعلم دار محن وأذى وكدر، فيقول ابدله دارا خيرا من داره ليكون منعما في قبره، وأهلا خيرا من أهله، أهله ذووه كأمه وخالته وبناته وأبيه وابنه وما أشبه ذلك، وزوجا خيرا من زوجه يعني زوجة خيرا من زوجته، وذلك بالحور العين، وكذلك بزوجته في الدنيا، لأن الإنسان إذا تزوج امرأة في الدنيا وماتت على الإيمان فإنها تكون زوجته في الآخرة. فإذا قال قائل كيف تكون خيرا من زوجتي في الدنيا وهي واحدة، قلنا خيرا منها في الصفات والجمال وغير ذلك، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، كل هذا دعاء يدعو به الإنسان للميت، وينبغي أن يخلص الإنسان للميت في هذا الدعاء. فإن كانت امرأة يقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، يعني بضمير المؤنث، فإن كان لا يدري هل هو ذكر أو أنثى فإنه مخير، إن شاء قال اللهم اغفر له يعني لهذا الشخص، والمرأة تسمى شخصا، أو إن شاء قال اغفر لها أي لهذه الجنازة، والجنازة تطلق على الرجل وعلى المرأة، فإن كان يعلم أنه ذكر ذكره، وإن كان يعلم أنه أنثى أنثها، وإن كان لا يدري جاز أن يذكره وجاز أن يؤنثه، فإن ذكره فالمعنى اغفر له أي لهذا الشخص الذي بين أيدينا، أو يقول اغفر لها أي لهذه الجنازة، والجنازة تطلق على الرجل والمرأة، والله الموفق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي قتادة رضي الله عنه وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من حيته منا فحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه أبو داود والترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي، ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة. قال الحاكم حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي قال البخاري وأصح روايات هذا الحديث رواية الأشهلي. قال البخاري وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها وقد جئناك شفعاء له فاغفر له، رواه أبو داود. بقيت هناك أحاديث في باب في هذا الباب صلاة على الميت ولا يتسع له المقام، كنت أظن أنني سأتي عليها ولكن تأخرت عن الوقت المعتاد، فأسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.